بسم الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بعد. في الحقيقة يعني جلوسي لهذا الدرس بعد الخطبة هو جريا على العادة التي عودكم إياها الشيخ رحمه الله وأجزل له المثوبة وجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهي فرصة لنصحح بعض المفاهيم، لأننا كما قلت مشكلتنا في الفهم. العلم كثير وكثير جدا، ولا يفوتنا ولا يغيب عنا أن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما لم يكن يحفظ القرآن كله، وربما بل هذا هو الواقع لم يستقصي ويستجمع كل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كانوا حراسا على العلم وتفعيله، ولا أستطيع أن أفعل العلم إلا إذا فهمته. فنقدر نقول كده أن المسألة بالكيف لا بالكم، بالكيف بالنوعية. معايا علم قديه؟ وماذا فهمت منه وماذا صنعت فيه؟ مش مهم يكون كتير، المهم أكون استوثقت منه، أحسنت فهمه، ترجمته إلى عمل، فلن يتغير وجه الحياة إلا بهذا. وهي طبعا ليست دعوة للتجهيل، لا وإنما هي دعوة إلى حسن توظيف العلم. أما من حيث طلبه وتحصيله فهذا مما تفنى فيه الأعمار. يعني لو أنا عندي علم قليل ما استناش لما استجمع العلم عشان أعمل، أعمل بما معي وأسعى في تحصيل ما ليس معي. وليس بخاف عن حضراتكم جهود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم وسفرهم في ذلك، حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما يسافر على دبته من المدينة إلى الشام طلبا لحديث، علم أن صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعه فراح يأخذه منه، حديث واحد بس، يقطع الصحارى والقفار عشان يسمعه عشان يتصل سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروح، والقصة انتم عارفينها، يروح يلقى الرجل نايم الظهر فينام على عتبة الباب متأدب، لم يقتحم عليه راحته ولا خلوته ولا خبط على الباب ولا اطلع ليا ولا لا، لأن دول فهموا وتربوا. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. التنيين، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. المسألة نزلت في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن حكمها عام. نتعلم كيف نستأذن ومتى نستأذن وعلى من نستأذن وكم مرة نستأذن. فأوقات الراحة من بعد صلاة العشاء ومن قبل صلاة الفجر وحين ضعنا ثيابكم من الظهيرة لا يحسن الاستئذان على أحد فضلا عن عالم. ولما استأذن استأذن ثلاثة، والاستئذان طرق خفيف على الباب حتى لا أزعج الغير، لكن راك في اللي بيستأذن بالكلكس خش الشارع كده اي 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 يا عم انت عايز مين بالظبط؟ انت عايز واحد معين ولا عايز الشارع كله؟ منطق عجيب. فقضيتنا قضية فهم. الصحابي الجليل ده راح لقي الرجل نايم، قال الوقت حيطلع على صوت العصر، انا مش هخبط عليه، وجع من السفر تعبان، نام. يقول تسف الريح على وجهي التراب هو نايم. صاحب البيت يفتح الباب طالع لصوت العصر اللي نايم. ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن كنت احق ان اتيك انا، انت بس اشرني كده وانا جيلك، انت اللي جاي لي. قال حديث علمت انك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت اطلبه فحدثه به فانقلب راجعا. مش تعالى بيت معانا الليله دي، طب نعمل غدا، طب تشرب شاي، طب حاجه ساقعه. عارف هدفه وحقق الهدف ومع السلامه، مفيش وقت يضيع. والحديث عن طلب العلم واداب طالب العلم كثيره واكيد سمعتم، ولكن وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. اقول قضيتنا قضيه فهم، وعندما يكون الفهم خطأ تقع المفسدة ويقع الخلل. أنا هاخذ مثال واحد عشان ما اطولش على حضراتكم. لما سقطت الخلافة سنة 1924 انقطع رأس العالم الإسلامي. سقوط الخلافة ده زي واحد كده الدبح ورأسه بقت في ناحية وهو في ناحية تانية. هل يمكن عقلا وواقعا اننا اجيب رأس تانية حطها على الجسد ده والجسد يشتغل؟ مش هيشتغل. لازم الجسد ينتن ولازم يتقطع ولازم يصير مشوه ولازم يوارى التراب. مش كده ولا ايه؟ هو ده اللي حصل. سقطت الخلافة فصارت الأمة بلا رأس، لكن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه، وبحفظ الدين تحفظ الأمة. فنشط الطيبون واجتهدوا لحفظ الأمة لحفظ الدين، كل يعمل بطريقته وبرؤيته واجتهاده الشخصي. ليه؟ لعدم القائد. لم يبقى القائد واحد المسيرة تبقى راشدة. عشان كده إذا كنتم ثلاثة فأميروا إيه؟ أحدكم. ما ينفعش كل واحد يمشي برأيه كده زينا النهاردة كده 85 مليون ب 85 مليون حكومة، كل واحد حكومة في نفسه، ما يراه يفعله دون أن يعول على غيره. المهم في غياب الرأس الواحد يحصل هذا الاختلاف. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لما تبقى القدوة واحدة الكل حيكون متجمع. طب إذا تعددت القدى خلاص تتعدد الرايات ويحصل التدابر والاختلاف ويحصل التنازع ويحصل الفشل. نشط الطيبون واجتهدوا لحفظ الدين دعوة إليه وتمسكا به قدر اجتهادهم. هنا السؤال، الاجتهاد كان في وسيلة أم في غاية؟ في الوسيلة. احنا يا جماعة الرسم قطعت ومع انقطاعها هنصير كل مسلم عليه يشوف نفسه بنفسه. ما ينفعش الكلام ده. احنا عايزين نحافظ على الدين، وامور الدين لا تقوم الا بجماعه. عشان كده كل عباداتنا واخده الصوره الايه؟ الجماعيه. فحصل اجتهادات، اختلفوا في الوسيله، لكن منطلقهم الذي ينطلقون منه ايه هو؟ الكتاب والسنه. طب هدفهم إقامة شرع الله في الأرض. إذن المنطلق واحد والهدف واحد. يضر ان احنا نختلف في الوسيلة؟ لم يضرش. احنا هنروح لغاية وسط البلد، هنطلع من هنا رايحين وسط البلد لهدف محدد اتفقنا عليه جميعا. فالمنطلق المسجد، الغاية وسط البلد، الوسيلة كل واحد حر. هتركب سيارتك ماشي، هتركب مع زميلك ماشي، هتاخد تاكسي ميكروباص صرف. هل هذا الاختلاف في الوسيلة يضر؟ طب ليه النهاردة واقع؟ نشطت الأفكار وتعددت الرؤى، كلها رؤى محمودة. طيب، وتأطرت هذه الرؤى بأطر، صار لكل رؤية إطار بيتمثل في رئيس وجماعة وأعضاء ومنهج، وناس ثانية لها رؤية ثانية، عملت لها هيكل، ناس ثالثة عملت لها هيكل، وهكذا. فصرنا أمام مسميات مستحدثة، سلفي، إخوان، تبليغ، جهاد، جمعية شرعية، أنصار سنة، كل دول طيبين، ولم يدعي واحد منهم أنهم هم جماعة المسلمين. أنا أقول الكلام ده عشان نصحح مفاهيم، لأن المسألة خطيرة جدا. لم يدعي أي اتجاه أنه وحده هو جماعة المسلمين، وإنما كل يقول نحن من جماعة المسلمين. ده مسلم وده مسلم وده مسلم وده مسلم، خلاص. طيب، إذا كان الحال كذلك فلما الاختلاف؟ فيما التدابر؟ فيما عقد الولاء والبراء على هذا الانتماء الضيق؟ إن ما كنتش معايا تب علي، أنت سلفي ولا إخواني، أنت كذا ولا كذا. هذه بدعة، وأنا بقولها بملء الفم. كل دول خاصة السلفيون قاموا ومبدأهم مناهضة البدع، ونحن معهم ومع كل التيارات التي تناهض البدع. فمدار الأمر على الاتباع وليس على الابتداع، لكن ما وقعوا فيه بدعة. الله قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي من قبل القرآن وفي هذا القرآن سماكم مسلمين فقط. أنا مسلم وهذا مسلم وذاك مسلم، كل مسلم. إذا أضفت إلى الاسم شيئا آخر خصصته وفارقته عن غيره. أنا بقول هذا محمول أحمد، هذا محمول بس، هذا محمول. من حق أي إنسان أن يقول هو محمول، لكن لو قلت هذا محمول فلان الفلاني صار خاصا به، ليس من حق غيره أن يدعيه لنفسه. الله سمانا مسلمين، حضيف مسلم سلفي، هذه الإضافة خصصت. فمن كان على هذه الشاكلة فهو من السلف وليس غيره من الايه؟ السنة. حصلت الفرق. أنا إخواني يعني لست سلفيا ولا تبليغيا، أنا تبليغي لست إخواني. نشأت الفرقة، فهذه بدعة شتتت الأمة وفرقتها. البعض يهون من هذه الفرق. ولا لا يا أخي ما توسعش، لا بوسعها. ليه بوسعها؟ لما أسمع ولما يتوجه إلينا من أسئلة. إيه رأيك؟ كثير جدا من الشباب يقول لك إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم لا افترقت اليهود على ثنتين والنصارى على 71 ثنتين وسبعين. بس هل هذه الفرق هي المقصورة بهذا الحديث؟ شوف إزاي فهم إن الفرق دي كلها ضالة، واحدة بس اللي صحيح. الفهم ده عند كثير من الناس، في حين أن هؤلاء جميعا مسلمون ولهم علينا حق الولاء والنصرة. واحد تاني يقول لك يا عم الجماعة الإسلاميين دول ما احناش عارفين لهم وش من ظهر، ولا عارفينهم واحد ولا اثنين ولا عشر. يعني لما يجيني واحد من الله عليه بالهداية لسبب يعلمه الله، والهداية تولد كما يولد الأفراد، لا تدري لها وقت ولا كيفية، وإنما سبحانه وتعالى يهدي من يشاء وقت ما شاء كيف ما شاء. شاب جاني في يوم وجلس بين يدي في المسجد يبكي بكاء شديدا، فتركته حتى أخذ حظه من البكاء، ثم سألته ما يبكيك؟ قال أنا كنت لاهيا لاعبا لاغيا، فقذف الله في قلبي خيرا وأنا أريد أن ألتزم، وانتو اسمع وانتو كثير أمشي مع مين؟ فعلا حاجة تتوه أمشي مع مين؟ قلت له نحن جميعا كيان واحد، بس مش معقولة واحد هيقدر يلف في كل الدنيا ويتعب نفسه، فاحنا كلنا واحد. اسمع لده واسمع لده واسمع لده، فليس من حق أحد أن يحتكر الحق لذاته، ولا يوجد حق مطلق مع شخص إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، أما من ورائه فهناك المخطئ والمصيب، وكل معه حق ومعه باطل، فخذ حقه ودع باطله، ما تحرمش نفسك من حد، امشي مع الكل. ومشي مع الكل واستفاد من الكل. ده سأل، في غيره كثير ما سألش، بقول لك والله لما يتفقوا يبقى نمشي وراهم. خدت بالك؟ ومن ده كثير جدا يقع في يدي كتاب عنوانه العقيدة السلفية. احنا عندنا كم عقيدة؟ ما هي واحدة اسمها العقيدة الإسلامية، لكن تقول لي عقيدة سلفية غلط، لأن إن كنت أنت فاهم الصح فعريض القطاع من الأمة مش فاهم، فلما يقرأ عقيدة سلفية يفهم إن دي عقيدة تانية غير العقيدة الإسلامية. لا، يقول هذه العقيدة الإسلامية كما فهمها السلف مثلا، لكن ما تقولش عقيدة سلفية. العقيدة الطحاوية نسبة إلى من نظرها وأصلها. لا، العقيدة السلفية بقلم فلان. لكن نقعد نعدد رايات عناوين يفط، هذه فتنة ويستغلها أعداء الأمة ويجتهدون في تعميق الهوة بين جماعة وجماعة، وربما استدرج الأفراد من هنا ومن هناك خاصة من الكوادر التحتية فيقعون في الصراع. بص على أفغانستان واللي حصل فيها؟ بص على الصومال واللي حصل فيها. أليس هؤلاء وأولئك كلهم كانوا دعاة للإسلام؟ كانوا مجاهدين؟ كانوا يطاردون الاستعمار الروسي ومن ورائه الآن الاستعمار الأمريكي؟ ناس مسلمين، ناس سلفيين، منطقهم مؤصل بالكتاب والسنة، ولكن لما اختلفوا في الوسائل ووالوا وعادوا عليها وتعاملوا مع الوسيلة على أنها من المقاصد وقعت المفسدة. الصومال النهاردة 20 سنة في قتال وكر وفر. كيف نستسيغ لأنفسنا ذلك؟ فكلامي لحضراتكم، ولا شك أنكم على وعي كامل، ولكن ما قصدتكم، وإنما قصدت من وراءكم. فكل منكم من بيت، وكل منكم من موقع عمل، وكل منكم له دائرة معارف، فلا بد لنا جميعا أن نتواصى بهذا الفهم، وأن نعرف الناس أن كل هذه الطوائف إنما هي طائفة واحدة، وكلهم من أهل السنة والجماعة، وكلهم كما قلت في البداية طيبون. ثم لنلاحق أي تعصب لأي فكرة أو لأي جماعة، طبيعي أن يتحزب أصحاب الأحزاب وأن تتعدد رؤاهم، لكن ليس من الطبيعي مطلقا أن يتفرق أصحاب الحق. الله تعالى قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. لا تجد الظلمات في القرآن إلا جمعا، ولا تجد النور في القرآن إلا مفردا، لأن الحق لا يتعدد، أما الباطل والباطل كله ظلمات فهو متعدد. فإن ساغ أن تتعدد الأحزاب فلا يسوغ أن يتعدد العاملون الإسلام في فرق أو ما غير ذلك. واحد يقول لي طب ما المذاهب الأربعة دي مذاهب فقهية، اجتهادات في موطن الاجتهاد، لكن تجمعهم الأصول. وما والوا ولا عادوا على هذه الخلافات في الفروع، وإنما هي من السعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى من لوازم هذه الشريعة، فلا نقيس هذا على هذا ولا نقيس ذلك بقياس فاسد. كنت أذكر بهذا الموضوع في محافظة الإسماعيلية، فقام أخ هو القائم على السلفيين هناك، وكان المحاضرة في مسجد سلف للسلفيين، وإحنا طبعا اتعودنا كده، ده مسجد الشيخ عبد الديع رحمه الله أزهري، يجي فيه الناس ما لهمش انتماءات، مسجد إخواني ما يروحوش للإخوان، مسجد سلف ما يروحوش للسلفيين. إيه ده؟ البيوت بيوت الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فاتكلمت في هذا المضمون لأنه قضية خطيرة، خاصة ونحن مقبلون على انتخابات وما إلى ذلك، والعلمانيين زي ما انتم شايفين كده حرب مستعرة ساخرة. فاتكلمت في هذا المعنى، فوقف الأخ سامحه الله يقول إيه الشيخ بارك الله فيه، ولكن أنا أسجل اعتراضات عليه اعترض بها بعض الأخوة وأنا منعتهم، لم يكن كانوا حيضربوني يعني وهو منعهم، بارك الله فيه. إيه بقى اعتراضه؟ يقول هذا التعدد ظاهرة صحية، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا التعددية، فكان منهم المهاجرين، وكان منهم الأنصار، وكان منهم أصحاب بيعة العقبة، وكان منهم أصحاب بيعة الرضوان. هكذا يلبس المهاجري كان أخا للأنصار، ومنهم كان أصحاب بيعة العقبة قبل ذلك، ومنهم كان أصحاب بيعة الرضوان بعد ذلك، نسيج واحد، أمة واحدة، فكيف تقيس هذا على هذا؟ مش جماعة، لا مش جماعة، كلهم جماعة واحدة. فيقيس ما نحن فيه على هذا. والعجيب عشان برضك بقول مسألة فهم، انه ايه، ووقف احد الانصار في مشكلة اللي حصلت دي، وقال يا للانصار والمهاجرين، قال يا المهاجرين، فخرج اليهم صلى الله عليه وسلم وقال دعوها أبي دعوة الجاهلية وأنا بنظركم دعوها فإنها منتنة. يعني يا أخي أنت بتقول حصل في مهاجرين وأنصار والناس قالوا دعوها فإنها منتنة، ما فهم بدأ يبقى دي أنتن، يبقى أنت في ده أنتن، لأن المهاجرين ما خرج لهم جنب ولا الأنصار خذوا لهم جنب، ولكن كلهم نسيب واحد. ومع ذلك لما حصلت حساسية لموقف ما يحدث بين مسلم ومسلم، بين كافر وكافر، خناقة وبدهم يسعروها حرب، قال دعوها فإنها منتنة. أنت النهارده بتعصر الفرقة وتدعو إلى هذه الانتماءات الضيقة وتوالي وتعادي على رؤيتك الشخصية وجهة نظرك، فتودي بالأمة إلى منزلق خطير. لذلك أقول ينبغي أن نصحح أفهام من وراءنا، وأن الكل واحد. الإخوان هم جماعة من المسلمين، وكل المسلمين إخوانهم، والسلفيون جماعة من المسلمين، وكل المسلمين سلفيون، التبليغيون مسلمون، وكل المسلمين في حقهم أن يبلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، الجهاديون كلهم مسلمون، وكل المسلمين ينبغي عليهم أن يجاهدوا وأن يفهموا معنى الجهاد، فإن الجهاد قبل أن يكون جهاد العدو فهو جهاد عدوك اللصيق في قلبك، جهاد نفسك، جهاد شيطانك، وبهما تقوى على جهاد عدوك الخارجي. لابد أن يفهم ذلك الناس، وأن نعيش بروح الفريق، كلنا على ثغر، فليحذر أن يؤتى الإسلام من قبله. هذا ما أردت أن أنبه إليه تصحيحا للمفاهيم. وفي لقاءاتنا إن شاء الله القادمة نتناول كثيرا من هذه الأمور التي نحن في مسيس الحاجة إلى العناية بها وتصحيحها. أخ ولد في أخ مريض في العناية، نسألك تعالهم الشفاء. اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين، اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين، اللهم ثقل بالمرض موازين المرضى واشفهم يا رب العالمين، انك انت ولي ذلك والقادر عليه، وارحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه امين.